إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ولكنه في الشرع ليس كذلك، لأن الشرع ليس فيه مشقة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع، ولا يقال إن التكليف في الشرع هو إلزام ما فيه مشقة، لأنه ليس في الشرع مشقة. فالتكليف في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع، وهو أي التكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل. فمعنى مكلف أي بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري بمقتضى أدلة النقل والعقل. أما الأثري فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه النووي والألباني. رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذا دليل أثري. وأما الدليل النظري فلأنهما أي غير البالغ وغير العاقل ليس أهلا للتكليف، إذ إن قصدهم قاصر مهما كان. ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور، فأبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره، ووسع للصبي في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة في حق البالغ لا يكون جريمة في حق الصغير، لأن نظره قاصر وكذا قصده. والمجنون من باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلف، والصغير العاقل غير مكلف، فلا بد من البلوغ والعقل. وقد فرق الشرع بينهما أي بين المكلف وغير المكلف، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة من البالغ لا يكون جريمة من الصغير، فنظر الصغير قاصر وكذا قصده قاصر. والمجنون الذي ذهب عقله من باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلف لأنه غير عاقل، والصغير العاقل غير مكلف لأنه غير بالغ، فلا بد من العقل والبلوغ. فإن قلت: إذا لم يجب على الصبي صلاة، أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه وابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر؟ يريد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني والحاكم، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وحسنه الألباني. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول: إنما ألزم الوالد بأمر أولاده وضربهم، لأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، والأب أهل للمسؤولية، لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة، ولذلك لا يلزمه قضاؤها لو تركها، أي لا يلزم الصبي أن يقضي الصلاة إذا تركها. ولو كان الصبي له ست سنوات لكنه فطن وذكي، فظاهر الحديث أنه لا يأمره بالصلاة، لأن الشارع حدها بالسبع، مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، لأن الغالب أنه يكون بها أي بتلك السن التمييز، والنادر لا حكم له. فلو كان في 6 سنوات فطنا ذكيا مميزا فظاهر الحديث أنه لا يأمره أيضا بالصلاة، لأن الشارع حدها بالسبع، لأن الغالب أنه يكون بها التمييز والنادر لا حكم له. وهذا لا يعني أننا لا نرغبه، فيمكن ألا نأمره ولكن نرغبه، نرغبه من غير أمر بحزم حتى يعتاد ذلك، وحتى لا يشق عليه إذا ما بلغ 10 التي فيها الضرب على ترك الصلاة، حتى لا يشق عليه إذا بلغ تلك السن أن يصلي. فليس معنى أننا لا نأمره إلا إذا بلغ 7 كما هو ظاهر الحديث وكما قرره الشارح رحمه الله تعالى أننا لا نرغبه، فيمكن أن نرغبه من غير أمر. فإن قلنا إن التمييز ليس محدودا بسن وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فالتمييز أن يفهم الخطاب وأن يرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق. فهل يجعل الحكم في أمره بالصلاة منوطا بالتمييز ولو كان دون 7 أو لا؟ هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، وقد نقول إنه منوط بالسبع كما جاء في السنة، والشارع أحكم منا، فيتقيد أمره بالصلاة وضربه عليها بما جاءت به السنة. يمكن للإنسان أن يتأمل وأن يستجلي بعض وجوه الحكم في ربط الأمر بالصلاة عند بلوغ 7، وكما سيأتي إذا بلغ 7 لا أنه ابتدأ فيها وإنما بمعنى أنه أنهاها. كثير من أهل العلم المادي اليوم والذين يبحثون فيما يتعلق بالنفس البشرية يقولون إن السنوات 6 الأول في حياة كل إنسان هي التي يبنى فيها نسيجه النفسي، وأنه لا عصاب في الكبر إلا بعصاب في الصغر، فكل ما يطرأ على الإنسان من الأمراض النفسية في الكبر من الاكتئاب والفصام وما أشبه من تلك الأمور التي تعرض للنفس الإنسانية من أمراضها، إنما نشأت في السنوات 6 الأولى من حياته، فلا عصاب في الكبر إلا بعصاب في الصغر. فلم يجعل الشرع على أولئك الصغار الذين لم يبلغوا 7 سبيلا بالأمر، لأنه إذا أمر بالصلاة ولم يمتثل فيعنف، لماذا لم تصلي، ولكن لا يضرب، وإذا تسومح معه هان عليه الأمر. يعني إذا أمر ولم يمتثل فلم يعاقب، فمعلوم أن من أمن العقوبة أساء الأدب، فإنه حينئذ يحسب أن الأمر لعب، صلي ثم لا يصلي ولا يعاقب. وإذا أمر بالصلاة فعنف، وهذا في حد ذاته عقاب كما هو معلوم، لأن العقاب يبدأ من مجرد الإعراض عنه بالنظر، هذا بداية العقاب، آخر العقاب الضرب. كثير من الناس يبدأ بآخر الأمر فيجعله أولا، فيبدأ بالضرب وينتهي بالتعنيف، والأصل أنه يبدأ معه بالعقاب متدرجا، فمجرد أن يزوي ما بين حاجبيه ناظرا إليه فهذا عقاب بالنسبة للطفل، فإذا أعرض عنه فهذا ترق في مدارج العقاب إلى أن يصل به الأمر إلى حد الضرب. لذلك لم يجعل عليهم سبيلا بالضرب، وقد استظهر الشيخ الألباني أنه لا يضرب مطلقا على أي أمر من الأمور مهما كان إلا إذا بلغ 10، ودليله على ذلك فيما قال رحمه الله أنه لا شيء هو أكبر من الأمر بالصلاة ولا أعظم من الصلاة. فإذا كان الشرع لم يرخص في الضرب إلا إذا بلغ 10، إذا كان قد ترك الصلاة فلا شيء هو أكبر من الصلاة، فلا يمكن أن يعاقب بالضرب على ما دون ذلك. فاستظهر الشيخ رحمه الله هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، لا خادما ولا امرأة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية 9 سنين. فأقول العلماء إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعوام و4 أشهر، فإذا جبر الكسر بالزيادة جعلها 10، وإذا جبر الكسر بالنقصان جعلها 9. ففي رواية خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، وفي رواية 9 سنين. قال: فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم برا رؤوفا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تربيته هي التربية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامله بقوة الحب لا بحب القوة، كان يعامله رضي الله عنه بقوة الحب لا بحب القوة، وإنه لا يخبر عن أمور. يقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمرني فقال افعل كذا، قلت لا أفعل، قال: وفي نفسي أن أفعل. قال: ثم ذهبت فأخذت ألعب مع الصبيان، فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك بأذني من خلفي يقول: يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك؟ قال: فقلت: أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا امتلأت النفس بالخير وبالبر وبالتقى، وامتلأ القلب بالإيمان والعفاف والطهر، فإن هذه القوة تفيض على من حول لا محالة. أما إذا كان الإنسان خاويا قلبه من هذا كله، فإنه لا يحسن إلا الصراخ والزعيق، وربما يأتي بالنهيق. وأما أهل الخير فلهم طريقتهم، وطريقتهم تستمد من طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك ما يقال له قوة الحب، وهناك ما يقال له حب القوة. لما خرج العالم من قوة الحب إلى حب القوة، امتلكوا تلك الأسلحة وآذوا البشرية إيذاء عظيما. على كل حال، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، والتمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإذا ميز أمر بالصلاة. هذا قول متين، ولكن يقول: قد نقول إنه منوط بالسبع كما جاء في السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشارع أحكم منا، فيتقيد أمره بالصلاة وضربه عليها بما جاءت به السنة. مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال المصنف رحمه الله: لا حائضا ونفساء، هكذا في النسخ بالنصب، ووجهه أنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير لا تلزم حائضا ونفساء، أي لا تجب عليهم الصلاة، بدليل أثري وإجماعي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته: أليس إذا حاضت، يعني المرأة، لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع. والعلماء مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما قضاء الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنوم. قال الشارح رحمه الله تعالى معقبا على قول المصنف: وعندي أن في العبارة شيئا من التساهل، لأن النائم ليس زائل العقل، بل مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري، ولكنه ليس بمن قد زال عقله كما قرر المصنف. ويقضي من زال عقله بنوم، بل هو مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري. والمعنى أن النائم يقضي الصلاة، وهذا ثابت بالنص والإجماع. أما النص فهو قولي وفعلي، فالقولي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أنس رضي الله عنه: يرفعه من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فالنائم يقضي الصلاة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله، وكذلك أتى به بفعله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر، فما أيقظهم إلا حر الشمس. والحديث في الصحيحين من روايات عمران ابن حصين. ومعلوم عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في السفر وقال لبلال ارعى لنا الفجر، فاستند بلال إلى الرحل وقد قعد، فأخذته سنة من النوم فما انتبه إلا وقد طلعت الشمس، فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعاتب أحد، ولكن يعلم صلى الله عليه وسلم، لأن العتاب كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعا ما تعود إلى أعشاشها. يعني إذا عاتبت إنسانا على شيء أخطأ فيه يخطئك أنت. لما فعلت ذلك؟ يقول أنت الذي فعلت، لأنك أنت الذي تسببت، وأنت قلت، وأنت صنعت، فلا نخلص من هذا. فلا تعاتب، ولكن وضح وعلم وأرشد ومر سالما غانما. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال، ألم أقل لك ارقب لنا الفجر، راعي لنا الفجر؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن بلال وعن الصحابة أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر، كما في الصحيحين من روايات عمران. ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها. يعني لا يريد أن يصلي الصبح إذا كانت لا تقضى إذا نام عنها، ثم ينام آخر الليل ويمر وقتها خارجا، ثم يقوم يقول: كنت نائما وقد سقطت عني، فيحدث تساهل بها في النوم عنه. الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم أنه إذا نام عن الصلاة فعليه أن يقضيها. وأفاد قوله ويقضي، يعني في قوله في المتن: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. يقول أفاد قوله ويقضي أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقت تعتبر قضاء، تعتبر قضاء، كأنها قد خرجت ولم يصلها في حال انتباه ويقظة. يقول قوله ويقضي النائم الذي زال عقله، كما قال المصنف، الذي زال عقله بنوم أو إغماء. فقوله ويقضي يفيد أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقت تعتبر قضاء لا أداء. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كل من صلى بعد الوقت معذورا فصلاته أداء، وهذا قول متين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنائم الصلاة بعد استيقاظه والناس عند ذكره. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فهذا وقتها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صلى بعد الوقت معذورا فصلاته أداء، لأنه وقت للنائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره. قول المصنف رحمه الله تعالى ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، أي يقضي من زال عقله بإغماء. الإغماء هو التطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقا، فلو أيقظته لم يستيقظ. ففرق بين المغمى عليه والنائم، النائم إذا أيقظته استيقظ، وأما المغمى عليه فإنك إذا أردت أن توقظه لا يستيقظ. هذا الفرق مهم، لأنه سيترتب عليه شيء من الحكم بعده إن شاء الله. فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه القضاء، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كعمار بن ياسر رضي الله عنه. الذي أراده المصنف رحمه الله رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في كتاب الصلاة باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة، والدارقطني والبيهقي في المعرفة والآثار من طريق السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقضى ما مر من الصلوات لم يصله في حال الإغماء. ولكن قال الشافعي رحمه الله ليس بثابت عن عمار، وضعفه البيهقي أيضا في المعرفة والآثار، وقال ابن التركماني سنده ضعيف، فهذا غير ثابت عن عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وقياسا على النوم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن المغمى عليه يقضي، الأئمة الثلاثة يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، وأما المشهور في مذهب أحمد فأن الإنسان إذا أغمي عليه ثم أفاق وقد فاتته صلاة فإنه يقضيها، وإما الأئمة الثلاثة فإنهم يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه. لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا كانت خمس صلوات فأقل فإنه يقضي، وعلته عقلية، يقول لأنها سهلة ويسيرة، إذا كانت خمس صلوات فأقل يقضي لأنها سهلة ويسيرة، أما إذا زادت على الخمس فلا يقضي. وكلام أبي حنيفة يقول الشارح رحمه الله تعالى مبني على شيء من العقل والرأي، فأخذ بعلة من علل القضاء وأخذ بسقوط الأمر للمشقة، ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق مع التحديد بخمس صلوات فأقل يحتاج إلى دليل. يعني هذا التحديد بخمس صلوات فأقل تحديد دقيق من أي؟ هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فهو تحكم. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لا يشق عليه خمس صلوات لا يشق عليه ست صلوات، يعني لماذا كانت خمسا؟ فلنقل هي ست صلوات، الذي لا يشق عليه الخمس لا يشق عليه ست صلوات، فهذا تحكم محض كما ترى. إذن هذه علة عقلية، ولا بد مع هذا التحديد الدقيق بخمس صلوات فأقل من دليل ولا دليل. فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا، لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر، وإذا أردت أن توقظه لا يستيقظ. وأيضا النوم كثير ومعتاد، فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض، لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه، وقد يسقط من شيء عال فيغمى عليه، وقد يصاب بمرض فيغمى عليه، يعني ليس كالنوم، النوم كثير. فلو قلنا إن النائم إذا نام سقط عنه الفرض فإنه حينئذ تسقط عنه كثير من الفروض، لأن النوم كثير. الإغماء ليس كالنوم في هذا، قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه. إذن القياس هنا مع الفارق، فلا يقال النوم كالإغماء، لا، ليس النوم كالإغماء. لماذا؟ لأن النوم كثير والإغماء قد لا يكون أصلا في حياة الإنسان، قد لا يغمى عليه طول عمره. ثم إن النائم إذا أيقظه استيقظ، وأما المغمى عليه فمهما حاولت أن توقظه لا يستيقظ، ففرق بين النوم والإغماء. وأما قضاء عمار إن صح عنه وقد مضى أنه لا يصح، فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع وما أشبه ذلك، بل قد ثبت العكس مما نسب وأسند إلى عمار رضي الله عنه. فقد روى مالك في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة في باب جامع الوقوت، وعبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة باب من قال ليس عليه، أي المغمى عليه، إعادة. وكذلك أخرجه الدارقطني واللفظ له والبيهقي في المعرفة عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض، وإسناده غاية في الصحة. إذن ثبت أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته في حال الإغماء، وأما النائم فإنه يقضي ما فاته في حال الإغماء. ليس النوم كالإغماء كما مر، فقياس النوم على الإغماء والإغماء على النوم قياس مع الفارق. وأيضا ما نسب إلى عمار لم يصح، بل ما ورد عن ابن عمر من رواية نافع بإسناد وغاية في الصحة أن ابن عمر لم يقضي لما أغمي عليه، وقد أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقضي رضي الله عنه. فقول المصنف رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء فيه ملاحظات. قوله ويقضي وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يكون قضاء وإنما يكون أداء، فإذا فاتته الصلاة بالنوم أو بالنسيان فإنه يؤديها لا يقضيها. وهنالك نوع من التسامح في العبارة في قوله ويقضي من زال عقله بنوم، لأن النائم لا يزول عقله وإنما هو مغطى عقله وهو فاقد لإحساسه الظاهري. وأيضا قوله ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، هذا هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله كما قرره المصنف، ولكن الصواب الذي دل عليه النقل والعقل أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات في حال إغمائه. قال أو سكر أو نحوه، أو سكر أي يقضي من زال عقله بسكر، فإذا كان آثما بسكره فلا شك في وجوب القضاء عليه لأنه حصل باختياره ولأنه غير مأذون له بذلك. ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر فإنه كلما أراد ألا يصلي شرب مسكرا، فحصل على جنايتين، على شرب المسكر وعلى ترك الصلاة. قوله في الشرح رحمه الله فإن كان آثما بسكره، قد تصدمك العبارة لأول وهلة، قل فإذا كان آثما بسكره وهل لا يأثم السكير وهل لا يأثم بسكره؟ نعم، وإن كان غير آثم بسكره كما لو شرب جاهلا شرابا ظنه غير مسكر فإذا هو مسكر فإنه يقضي أيضا لأن هذا حصل باختياره، لكن لا إثم عليه لأنه جاهل بكونه مسكرا فلا إثم عليه لجهله ولكنه يقضي ما فات. وأما قياسه على المغمى عليه في أنه لا يقضي ففيه نظر، فإن قلت أليس الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكيف يلزم بقضاء ما نهي عن قربانه؟ هو منهي عن قربان الصلاة إذا سكر، فكيف نلزمه بقضاء الصلاة التي هو منهي عن قربانها أصلا في حال سكره؟ فالجواب أنه ليس في الآية نهي عن قربان الصلاة مطلقا، وإنما نهي عن قربانها حال السكر حتى يعلم السكران ما يقول، فإذا علم ما يقول لزمته الصلاة أداء إن كان في وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت، أي فاتته الصلاة بوقتها. ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي. قال المصنف رحمه الله أو سكر أو نحوه، أو نحوه أي نحو ما ذكر كالبند والدواء، يعني كالمخدر الذي يؤخذ أحيانا في بعض الجراحات وبعض الآلام. قال وهذا محل خلاف، فمن أهل العلم من قال إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لأنه معذور، والذي يترجح عند الشارح رحمه الله تعالى أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح يعني الصلاة من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، يعني فإن صلى الكافر فمسلم حكما أي له حكم المسلم. ولا تصح من مجنون ولا كافر، أي لا تصح الصلاة من مجنون لعدم القصد، لأن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. ومثله من زال عقله ببرسام، والبرسام ذات الجنب وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة وهو مرض يسبب الهذيان، فإذا زال به العقل فكذلك. ومثله الهرم الذي لا يعقل، لأنه سقط عنه التكليف، إذ العقل مناط التكليف ولا عقل، فحينئذ لا يطالب بالصلاة. وقوله ولا كافر، ولا تصح من مجنون، ومثله من زال عقله ببرسام، ومثله الهرم الذي لا يعقل، ولا كافر أي ولا تصح الصلاة من كافر، سواء أكان أصليا أكان كافرا أصليا وهو الذي لم يدخل في الإسلام بعده أم مرتدا وهو الذي أسلم ثم كفر؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلا تصح الصلاة منهما، أي من المجنون ومن الكافر. والدليل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات نفعها متعد أي للغير، فإذا كانت لا تقبل منه مع تعدي نفعها لغيره فالتي نفعها غير متعد وإنما نفعها مقصور عليه لا تقبل من باب أولى. أرأيت إلى دقة هذا الاستدلال؟ لا تقبل الصلاة من الكافر. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ليس في الدليل ذكر للصلاة وإنما هي في النفقات، فالقياس هنا جلي واضح، هو أنه إذا كانت النفقة، إذا كانت الصدقة وأثرها متعد إلى الغير وليس أثرها بمقصور على المتصدق المنفق، إذا كانت النفقات لا تقبل لكفرهم بالله ورسوله فالصلاة لا تقبل من باب أولى، لأن نفعها ليس بمتعد وإنما هو مقصور على من أتى بها، فإذا لا تقبل الصلاة من باب أولى. ولأنه أي الكافر ليس من أهل العبادة حتى يسلم، لحديث معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين من روايات ابن عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فلم يذكر الصلاة وفرضها إلا مؤسسا على الإتيان بالشهادتين، أي على الإسلام الحنيف. فإذا أسلموا طالبهم حينئذ بالصلوات 5، وأما قبل ذلك فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن صلى فمسلم حكما، أي إذا صلى الكافر فإننا نحكم بإسلامه، ولكنه مسلم حكما لا حقيقة حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله. ما الفائدة في هذا الحكم؟ الفائدة أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام، فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه. وإن قال فعلته استهزاء، يعني ما أتى به من أمر الصلاة فقال فعلته استهزاء، فنعتبره حينئذ مرتدا. فإذا صلى نقول يحكم عليه بأنه مسلم. ما فائدة الحكم عليه بأنه مسلم؟ فائدة الحكم عليه بأنه مسلم أنه إذا مات يرثه أقاربه المسلمون، وكذلك يرث هو أقاربه المسلمين، لأنه لا يتوارث أهله ملتين. ولأنه لو كان كافرا وبقي على كفره وله حكم الكفر وليس بمسلم، يعني لم يعطى حكم المسلم، فإنه حينئذ لو مات لا يرثه أقاربه المسلمون، وإذا مات أقاربه المسلمون لا يرثهم هو لأنه كافر. أما إذا حكم له بالإسلام إذا صلى فإنه حينئذ يطالب بلوازم الإسلام. وإن قال إنما فعلت الصلاة استهزاء، فحينئذ لأنه أخذ حكم الإسلام بصلاته وصار يقال له مسلم وحكم عليه بأنه مسلم، ثم قال فعلته استهزاء، إذن يكفر فيعاقب لأنه مرتد، فقد ارتد. فالفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه، بخلاف الكفر الأصلي فيقر عليه. فالكافر بالردة يطالب بالإسلام، فإن أسلم وإلا قتلنا. فكما قال المصنف رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى، أي الكافر فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير ل7 ويضرب عليها ل10، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي أعاد الصلاة. يؤمر بها صغير، يؤمر مبني للمجهول لأن الأمر لا يتعين، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة، كالأب والأخ والعم والأم. لو كان الأب غائبا مسافرا أو أصابه الموت، أفحينئذ لا يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7؟ ولذلك ويؤمر بها صغير ل7، يؤمر مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله لأن الأمر لا يتعين، فكل من له الإمارة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة كالأب والأخ والعم والأم لسبع، أي لتمامها لا لبلوغها، لا لبلوغ السبع والشروع فيها بإتمام الست والانتهاء منها، وإنما لتمام السبع لا لبلوغها، فلا يؤمر إلا إذا دخل الثامنة. وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات، ويستلزم هذا تعليمه ذلك. يعني هل نقول له صلي وهو لا يعرف الوضوء؟ ففي هذا دلالة على أننا نعلمه الوضوء ونقول له تتوجه إلى القبلة، إلى غير ذلك من واجبات الصلاة ومستلزماتها وشروط صحتها، فلا بد من تعليمه ذلك. ويضرب عليها لعشر، أي على الصلاة لعشر، أي لتمام عشر لا لبلوغها، فإذا أتم العشرة من السنين وشرع في الحادية عشرة فإنه حينئذ إذا لم يصلي يضرب، لأنه اقترب من البلوغ والتكليف جدا. وبعض من آتاه الله بسطة في الجسم قد يبلغ في تلك السن، فحينئذ يكون مكلفا، فإذا لم يصل كتب عليه وعد تاركا للصلاة، فالأمر كبير. ويضرب عليها لعشر، أي على الصلاة لعشر، أي لتمام عشر ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يصلي في كل وقت. والضرب باليد أو الثوب أو العصا أو غير ذلك، ويشترط فيه ألا يكون ضربا مبرحا، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. ولأن كثيرا من الناس إذا كان فيه حمق وغلظة وشدة ربما يضربه ضربا ينفره من الصلاة نفسها، فإذا استطاع بعد ذلك أن يرد عليه ضربا بضرب وأراد أن يضربه لربما ضربه هو، يقع في أمر كبير. فإذا يشترط فيه ألا يكون ضربا مبرحا، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. والحق أن كسر حاجز الهيبة يؤدي إلى كثير من المشاكل، واعتياد الجلد على الضرب يجعل النهايات العصبية متكيفة معه، بل ربما صار متلذذا بضربه، وهذا أيضا من الأمور التي تقع في النفس الإنسانية، فقد يصير كما يقول الفرنجة ماسوشيست، يعني يتلذذ بالتعذيب، فكلما ضربته فالمقصود تأديبه لا تعذيبه، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعد انتهائها، لكن في وقتها، يعني صلى غير بالغ ثم بلغ، والوقت الوقت، يعني لم يخرج وقت الصلاة بعد، يعيد الصلاة. قال: ويحصل هذا إذا حررنا ولادته بالساعة، والساعات موجودة في عصر من مضى، ولكنها غير ساعاتنا هذه. ودليل وجودها أن ابن حزم الظاهرية في توقيته المسح على الخفين ذكر الدقائق، وهذا يدل على أنها موجودة من قبل، ولكن كيف كان ذلك على وجه الدقة؟ قد يستطيع بعض الباحثين أن يصل إلى ذلك لو تتبعه، وعلماؤنا كما تعرفون وصلوا إلى أمور كثيرة جدا. تذكرون المزولة؟ بل كان في الجامع الأزهر قديما ساعة شمسية، وكانت على الحائط الخلفي للجدار الذي فيه الباب الرئيس، فإذا دخلت ونظرت وكانت الساحة غير مسقوفة، لا أدري ماذا حدث الآن، ولكن كانت كذلك قديما، فكنت إذا نظرت تجد رسما على الحائط فوق الباب الرئيس في الجدار، وكانت الشمس مع هذا الرسم مثل الدائرة، يستطيع المؤذن أن يعرف الوقت. وبعضهم كما تعلم صنع آلة بحرية قديما من العرب المسلمين، أو من المسلمين غير العرب، من المسلمين يكفي هذا، من المسلمين، الاسترلاب، أمور كثيرة جدا، ونظروا في النجوم ورصدوها، وما زالت أسماء كثير من النجوم في اللغات الأعجمية إلى اليوم تدل على أصلها العربي، فعرفوا ذلك، وكانت لهم خرائط بالنسبة للسماء في الليل يستدلون بها في سيرهم في الفلوات والصحراوات، كما تستدل أنت بالخريطة الآن بالنظر إلى مسالك الأرض، وكانوا بذلك من أهل الخبرة. ولكن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا كثيرا من الشرع وفرطوا في اتباع السنة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين جميعا إلى حقيقة الدين ردا جميلا. فيقول مصنف رحمه الله: والساعات موجودة في عصر من مضى، ولكنها غير ساعاتنا هذه. ودليل وجودها أن ابن حزم الظاهري في توقيته المسح على الخفين ذكر الدقائق، وهذا يدل على أنها موجودة من قبل. الإمام القرافي المالكي الذي ذكرنا قصته في تقسيم البدعة إلى الأقسام التكليفية الخمسة تبعا لشيخه العز بن عبد السلام، ونقض هذا القول عليه كما مر في دراسات في البدعة والمبتدعين. الإمام القرافي من أكابر المذهب المالكي، وهو من أهل الفقه الراسخين ومن أهل الأصول المتمكنين، وله مصنفات كالفروق وغيره. الإمام القرافي كان بارعا فيما كان يقال له علم الحيل، وعلم الحيل هو ما يقال له في هذا العصر علم الميكانيكا، هو علم الحيل. فكان رحمه الله بارعا في هذا، ومما صنعه هو أنه صنع ساعة وجعل صندوقا له 12 بابا، كلما مرت ساعة جعل لكل باب مصراعين، فتح المصراعان كلما مرت ساعة وخرج منها ديك ليدل على مرور الساعة. قال: وقد صنعت ذلك كذلك، ولكني لم أستطع أن أجعله يصيح. رحمه الله، يعني الديك جاء بعد من يجعله يصيح كما تعلمون. هذا إمام قديم وصنع هذه الأشياء. المحرك، محرك السيارات بالدفع الرباعي وغيره، هذا كان سداسيا عند علمائنا من العرب قديما، وهم الذي وضعوا فكرته. فأخذها من أخذها لما سرقوا المخطوطات ونهبوا العلوم من ديار الإسلام. وكانت المخطوطات في المساجد قد تكون في كوة في الحائط، في دولاب في الحائط، فكان المستشرق يرخي لحيته ويرسل عذبته ويضع عباءة على كتفي ويأتي من ديار الفرنجة إلى ديار الإسلام والمسلمين، ويذهب إلى خادم المسجد يعطيه درهما في مقابل المخطوطات التي عنده في المسجد، وتهرب إلى ليدن وإلى لندن وإلى باريس وإلى روما. فعرفوا شفرة العلوم منا نحن المسلمين، وبنوا عصر النهضة على العلم الذي إنما كان الأصل فيه المسلمين، ومن تتبع ذلك عرفه حتى عند المنصفين منهم أصل، مثل زغريد هونكا الألمانية، كانت قد كتبت كتابا جليلا حافلا وليس بمسلمة، ولكنها تتبعت ونظرت، والكتاب اسمه شمس الإسلام تشرق على الغرب، فحوربت، فقالت شمس العرب تشرق على الغرب فحوربت، فصار شمس الله تشرق على الغرب، إلى غير ذلك في قصة العلم وتطوره بمراحله التي كتبها كثير من العلماء الغربيين، وجمعت في موسوعة كبيرة تحكي قصة العلم المادي في تطوره منذ ما سموه هم بالعصر الحجري والإنسان البدائي الذي كان يجعل كذا وكذا تلك الأشياء، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ثم أخذوا هم منا ما وصلنا إليه لما فرطنا فيه فبنوا عليه. لو تتبعت هذا لعرفته ولاعتززت جدا بدينك وما كان عليه أسلافك، هم الذين رقوا الحياة، وهم الذين جعلوا تلك القوة المادية في الأيدي الطاهرة المتوضئة. أما لما صارت في الأيدي النجسة صار الخراب مصلة سيفه على رقاب البشرية كما تعلمون، أنه في أيدي من لا يرقب في الإنسان إلا ولا ذمة، لا في المسلم، في الإنسان، في الإنسانية إلا ولا ذمة. هذه الأمور الكبيرة
أمور من المقررات والحقائق الثابتة التي لا تتخلف، ولكن المسلمين لا يعلمون ذلك، ينهزمون نفسيا أمام الغرب. على كل حال، هذا الاستطراد إنما دعا إليه قول المصنف رحمه الله: والساعات موجودة في عصر من مضى، إلى آخر كلام. قال: وتعليل وجوب إعادة الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة أنه شرع فيها، وهي في حقه نفل، والفرض لا ينبني على النفل. يعني عندما كان يصلي قبل البلوغ هذا بالنسبة له نفل لا فرض، هذا ليس بفرض عليه، فيكون ماذا؟ فيكون له نفلا، فشرع فيها وهي نفل، فبلغ في أثناء الصلاة. فإذا كان ذلك كذلك فإن الفرض لا ينبني على النفل، وعليه حينئذ أن يعيد. قد يقول قائل: بلغ في أثناء الصلاة، هذا يريد أن يغتسل لا أن يعيد الصلاة. أو ليس البلوغ بهذا وحده، لأن البلوغ له علامات كما هو معلوم بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، فيكون بالسن، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المصنف. ولذلك يقول: ويحصل هذا إذا حررنا ولادته بالساعة، يقولون 15 عاما، فإذا بلغ 15 عاما في أثناء الصلاة، ولا يكون ذلك إلا إذا حررنا الولادة بالساعة كما قال المصنف رحمه الله. فحينئذ إذا كان قد شرع في الصلاة وكانت نفلا له، فالفرض لا يبنى على النفل. فإذا بلغ، أي بحساب السن لا بالإنزال ولا بنبات شعر العانة في علامات البلوغ، فإنه حينئذ عليه أن يعيد. وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها لزمه إعادتها، لأن الوقت حال لم يخرج بعد، لأنه صار من أهل الوجوب قبل خروج وقتها فلزمه فعلها، وصلاته قبل بلوغه نافلة فلا تسقط بها الفريضة. والأصحاب قالوا: إذا بلغ الصبي وهو صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة. الأصحاب هنا ليسوا بأصحاب النبي، إنما هم الأصحاب في المذهب، في المذهب الحنبلي كما في الإقناع وغيره. والأصحاب قالوا: إذا بلغ الصبي وهو صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة. لماذا فرق بين الصوم والصلاة؟ فرقوا بين الصلاة والصيام ولم يذكروا سببا مقنعا للتفريق، ولهذا جعل بعض الأصحاب حكمهما واحدة، وأوجب القضاء على من بلغ أثناء صومه، لأن ما كان قبل ذلك قبل البلوغ في أثناء الصيام كان نفلا، ثم وجب عليه ببلوغه، وجب عليه الصيام، والفرض لا ينبني على النفل، فحينئذ يقال له: اقضي يوما سوى هذا اليوم. ولكن الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، هذا هو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، على عكس ما هو في المذهب، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى، أنه قد يخالف المذهب فليس متحجرا رحمه الله، وإنما يدور مع الكتاب والسنة أينما دارا. فلما بلغ هذا الموضع قال الصواب، وهو على ضد ما هو مقرر في المذهب الذي ينتمي هو إليه، وهو المذهب الحنبلي، ولكن الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه. وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، كما لا يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا واحدا، لأنه قام بفعل الصلاة والصيام على الوجه الذي أمر به، فسقط عنه الطلب، وهذا واضح ولله الحمد. هذا من علمه رحمة الله عليه، ومن سبب اختيار هذا المصنف لتدارس بعض أجزائه، لأنه ليس بمصنف مذهبي كما هو معروف مشهور، وإنما تستطيع أن تقول إنه يجري على اتباع الدليل من الكتاب والسنة. قال: يؤيد هذا أنه يقع كثيرا، ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة، ويحرم تأخيرها عن وقتها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها. وقوله تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، لأن القاعدة كما الحديث أنه من أدرك ركعة قبل الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا تعمد التأخير فهذا حرام صنعه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت، وقوله عن وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان، وقت ضرورة ووقت جواز. وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، ووقت الجواز من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس. فوقت جواز من دخول الوقت وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وأما وقت الضرورة فمن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز يعني إلى اصفرار الشمس إلا لعذر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يمكث يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعة. فالتأخير حرام، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. ويستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى أشار إليها المصنف بقوله: إلا لناوي الجمع. والمسألة الثانية ذكرها المصنف بقوله: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هاتين المسألتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ولكنه في الشرع ليس كذلك، لأن الشرع ليس فيه مشقة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع، ولا يقال إن التكليف في الشرع هو إلزام ما فيه مشقة، لأنه ليس في الشرع مشقة. فالتكليف في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع، وهو أي التكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل. فمعنى مكلف أي بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري بمقتضى أدلة النقل والعقل. أما الأثري فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه النووي والألباني. رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذا دليل أثري. وأما الدليل النظري فلأنهما أي غير البالغ وغير العاقل ليس أهلا للتكليف، إذ إن قصدهم قاصر مهما كان. ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور، فأبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره، ووسع للصبي في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة في حق البالغ لا يكون جريمة في حق الصغير، لأن نظره قاصر وكذا قصده. والمجنون من باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلف، والصغير العاقل غير مكلف، فلا بد من البلوغ والعقل. وقد فرق الشرع بينهما أي بين المكلف وغير المكلف، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة من البالغ لا يكون جريمة من الصغير، فنظر الصغير قاصر وكذا قصده قاصر، والمجنون الذي ذهب عقله من باب أولى. فالمجنون البالغ غير مكلف لأنه غير عاقل، والصغير العاقل غير مكلف لأنه غير بالغ، فلا بد من العقل والبلوغ. فإن قلت إذا لم يجب على الصبي صلاة، أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه وابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر؟ يريد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني والحاكم، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وحسنه الألباني، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول: إنما ألزم الوالد بأمر أولاده وضربهم، لأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، والأب أهل للمسؤولية، لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة، ولذلك لا يلزمه قضاؤها لو تركها، أي لا يلزم الصبي أن يقضي الصلاة إذا تركها. ولو كان الصبي له ست سنوات لكنه فطن وذكي، فظاهر الحديث أنه لا يأمره بالصلاة، لأن الشارع حدها بالسبع: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، لأن الغالب أنه يكون بها أي بتلك السن التمييز، والنادر لا حكم له. فلو كان في ست سنوات فطنا ذكيا مميزا، فظاهر الحديث أنه لا يأمره أيضا بالصلاة، لأن الشارع حدها بالسبع، لأن الغالب أنه يكون بها التمييز والنادر لا حكم له. وهذا لا يعني أننا لا نرغبه، فيمكن ألا نأمره، ولكن نرغبه، نرغبه من غير أمر بحزم، حتى يعتاد ذلك، وحتى لا يشق عليه إذا ما بلغ العشر التي فيها الضرب على ترك الصلاة، حتى لا يشق عليه إذا بلغ تلك السن أن يصلي. فليس معنى أننا لا نأمره إلا إذا بلغ سبعا كما هو ظاهر الحديث وكما قرره الشارح رحمه الله تعالى أننا لا نرغبه، فيمكن أن نرغبه من غير أمر. فإن قلنا إن التمييز ليس محدودا بسن وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فالتمييز أن يفهم الخطاب وأن يرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق. فهل يجعل الحكم في أمره بالصلاة منوطا بالتمييز ولو كان دون سبع أو لا؟ هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، وقد نقول إنه منوط بالسبع كما جاء في السنة، والشارع أحكم منا، فيتقيد أمره بالصلاة وضربه عليها بما جاءت به السنة. يمكن للإنسان أن يتأمل وأن يستجلي بعض وجوه الحكم في ربط الأمر بالصلاة عند بلوغ السبع، وكما سيأتي إذا بلغ سبعا لا أنه ابتدأ فيها، وإنما بمعنى أنه أنهاها. كثير من أهل العلم المادي اليوم والذين يبحثون فيما يتعلق بالنفس البشرية يقولون إن السنوات الست الأول في حياة كل إنسان هي التي يبنى فيها نسيجه النفسي، وأنه لا عصاب في الكبر إلا بعصاب في الصغر، فكل ما يطرأ على الإنسان من الأمراض النفسية في الكبر من الاكتئاب والفصام وما أشبه من تلك الأمور التي تعرض للنفس الإنسانية من أمراضها، إنما نشأت في السنوات الست الأولى من حياته، فلا عصاب في الكبر إلا بعصاب في الصغر. فلم يجعل الشرع على أولئك الصغار الذين لم يبلغوا السبعة سبيلا بالأمر، لأنه إذا أمر بالصلاة ولم يمتثل فيعنف: لماذا لم تصلي؟ ولكن لا يضرب، وإذا تسومح معه هان عليه الأمر. يعني إذا أمر ولم يمتثل فلم يعاقب، فمعلوم أن من أمن العقوبة أساء الأدب،
فإنه حينئذ يحسب أن الأمر لعب، صلي ثم لا يصلي ولا يعاقب، وإذا أمر بالصلاة فعنف، وهذا في حد ذاته عقاب كما هو معلوم، لأن العقاب يبدأ من مجرد الإعراض عنه بالنظر، هذا بداية العقاب. آخر العقاب الضرب، كثير من الناس يبدأ بآخر الأمر فيجعله أولا، فيبدأ بالضرب وينتهي بالتعنيف، والأصل أنه يبدأ معه بالعقاب متدرجا، فمجرد أن يزوي ما بين حاجبيه ناظرا إليه فهذا عقاب بالنسبة للطفل، فإذا أعرض عنه فهذا ترق في مدارج العقاب إلى أن يصل به الأمر إلى حد الضرب. لذلك لم يجعل عليهم سبيلا بالضرب، وقد استظهر الشيخ الألباني أنه لا يضرب مطلقا على أي أمر من الأمور مهما كان إلا إذا بلغ العشر، ودليله على ذلك فيما قال رحمه الله أنه لا شيء هو أكبر من الأمر بالصلاة ولا أعظم من الصلاة، فإذا كان الشرع لم يرخص في الضرب إلا إذا بلغ العشر، إذا كان قد ترك الصلاة فلا شيء هو أكبر من الصلاة، فلا يمكن أن يعاقب بالضرب على ما دون ذلك. فاستظهر الشيخ رحمه الله هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، لا خادما ولا امرأة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية 9 سنين. فيقول العلماء إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعوام وبضعة أشهر، فإذا جبر الكسر بالزيادة جعلها 10، وإذا جبر الكسر بالنقصان جعلها 9. ففي رواية خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، وفي رواية 9 سنين. قال: فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم برا رؤوفا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تربيته هي التربية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامله بقوة الحب لا بحب القوة، كان يعامله رضي الله عنه بقوة الحب لا بحب القوة، وإنه لا يخبر عن أمور. يقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمرني فقال افعل كذا، قلت لا أفعل، قال: وفي نفسي أن أفعل، قال: ثم ذهبت فأخذت ألعب مع الصبيان، فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك بأذني من خلفي يقول: يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك؟ قال: فقلت: أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا امتلأت النفس بالخير وبالبر وبالتقى، وامتلأ القلب بالإيمان والعفاف والطهر، فإن هذه القوة تفيض على من حول لا محالة. أما إذا كان الإنسان خاويا قلبه من هذا كله فإنه لا يحسن إلا الصراخ والزعيق، وربما يأتي بالنهيق. وأما أهل الخير فلهم طريقتهم، وطريقتهم تستمد من طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك ما يقال له قوة الحب، وهناك ما يقال له حب القوة. لما خرج العالم من قوة الحب إلى حب القوة امتلكوا تلك الأسلحة وآذوا البشرية إيذاء عظيم. على كل حال، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، والتمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإذا ميز أمر بالصلاة، وهذا قول متين. ولكن يقول: قد نقول إنه منوط بالسبع كما جاء في السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشارع أحكم منا، فيتقيد أمره بالصلاة وضربه عليها بما جاءت به السنة. مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال المصنف رحمه الله: لا حائضا ونفساء، هكذا في النسخ بالنصب، ووجهه أنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير لا تلزم حائضا ونفساء، أي لا تجب عليهما الصلاة، بدليل أثري وإجماعي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: أليس إذا حاضت، يعني المرأة، لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع. والعلماء مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما قضاء الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنوم. قال الشارح رحمه الله تعالى معقبا على قول المصنف: وعندي أن في العبارة شيئا من التساهل، لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري، ولكنه ليس بمن قد زال عقله كما قرر المصنف. ويقضي من زال عقله بنوم، بل هو مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري. والمعنى أن النائم يقضي الصلاة، وهذا ثابت بالنص والإجماع. أما النص فهو قولي وفعلي، فالقولي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، واللفظ لمسلم من رواية أنس رضي الله عنه: يرفعه من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فالنائم يقضي الصلاة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله، وكذلك أتى به بفعله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر، فما أيقظهم إلا حر الشمس. والحديث في الصحيحين من رواية عمران ابن حصين. ومعلوم عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في السفر وقال لبلال: ارعى لنا الفجر، فاستند بلال إلى الرحل وقد قعد، فأخذته سنة من النوم فما انتبه إلا وقد طلعت الشمس، فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعاتب أحد، ولكن يعلم صلى الله عليه وسلم، لأن العتاب كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعا ما تعود إلى أعشاشها. يعني إذا عاتبت إنسانا على شيء أخطأ فيه يخطئك أنت: لما فعلت ذلك؟ يقول: أنت الذي فعلت، لأنك أنت الذي تسببت، وأنت قلت، وأنت صنعت، فلا نخلص من هذا. فلا تعاتب، ولكن وضح وعلم وأرشد ومر سالما غانما. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال، ألم أقل لك أرقب لنا الفجر، راعي لنا الفجر؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن بلال وعن الصحابة أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر كما في الصحيحين من روايات عمران. ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها. يعني لا يريد أن يصلي الصبح إذا كانت لا تقضى إذا نام عنها، ثم ينام آخر الليل ويمر وقتها خارجا، ثم يقوم يقول: كنت نائما وقد سقطت عنه، فيحدث تساهل بها في النوم عنه. الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم أنه إذا نام عن الصلاة فعليه أن يقضيها. وأفاد قوله ويقضي، يعني في قوله في المتن: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. يقول أفاد قوله ويقضي أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقت تعتبر قضاء، تعتبر قضاء، كأنها قد خرجت ولم يصلها في حال انتباه ويقظة. يقول قوله ويقضي النائم الذي زال عقله كما قال المصنف، الذي زال عقله بنوم أو إغماء، فقوله ويقضي يفيد أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقت تعتبر قضاء لا أداء. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كل من صلى بعد الوقت معذورا فصلاته أداء، وهذا قول متين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنائم الصلاة بعد استيقاظه والناس عند ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فهذا وقتها. ف فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صلى بعد الوقت معذورا فصلاته أداء، لأنه وقت للنائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، أي يقضي من زال عقله بإغماء. الإغماء هو التطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقا، فلو أيقظ فهو لم يستيقظ. ففرق بين المغمى عليه والنائم، النائم إذا أيقظته استيقظ، وأما المغمى عليه فإنك إذا أردت أن توقظه لا يستيقظ. هذا الفرق مهم، لأنه سيترتب عليه شيء من الحكم بعده إن شاء الله. فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه القضاء، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كعمار بن ياسر رضي الله عنه. الذي أراده المصنف رحمه الله رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في كتاب الصلاة باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة، والدارقطني والبيهقي في المعرفة والآثار من طريق السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقضى ما مر من الصلوات لم يصله في حال الإغماء. ولكن قال الشافعي رحمه الله: ليس بثابت عن عمار، وضعفه البيهقي أيضا في المعرفة والآثار، وقال ابن التركماني سنده ضعيف، فهذا غير ثابت عن عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وقياسا على النوم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن المغمى عليه يقضي. الأئمة الثلاثة يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، وأما المشهور في مذهب أحمد فأن الإنسان إذا أغمي عليه ثم أفاق وقد فاتته صلاة فإنه يقضيها. وإما الأئمة الثلاثة فإنهم يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا كانت خمس صلوات فأقل فإنه يقضي. وعلته عقلية، يقول: لأنها سهلة ويسيرة، إذا كانت خمس صلوات فأقل يقضي لأنها سهلة ويسيرة، أما إذا زادت على الخمس فلا يقضي. وكلام أبي حنيفة يقول الشارح رحمه الله تعالى مبني على شيء من العقل والرأي، فأخذ بعلة من علل القضاء وأخذ بسقوط الأمر للمشقة، ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق مع التحديد بخمس صلوات فأقل يحتاج إلى دليل. يعني هذا التحديد بخمس صلوات فأقل تحديد دقيق، من أي؟ هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فهو تحكم. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لا يشق عليه خمس صلوات لا يشق عليه ست صلوات، يعني لماذا كانت خمسا؟ فلنقل هي ست صلوات، الذي لا يشق عليه الخمس لا يشق عليه ست صلوات، فهذا تحكم محض كما ترى. إذن هذه علة عقلية، ولا بد مع هذا التحديد الدقيق بخمس صلوات فأقل من دليل ولا دليل. فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا، لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر، وإذا أردت أن توقظه لا يستيقظ. وأيضا النوم كثير ومعتاد، فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض، لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه، وقد يسقط من شيء عال فيغمى عليه، وقد يصاب بمرض فيغمى عليه، يعني ليس كالنوم، النوم كثير. فلو قلنا إن النائم إذا نام سقط عنه الفرض فإنه حينئذ تسقط عنه كثير من الفروض، لأن النوم كثير. الإغماء ليس كالنوم في هذا، قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه. إذن القياس هنا مع الفارق، فلا يقال النوم كالإغماء، لا، ليس النوم كالإغماء. لماذا؟ لأن النوم كثير والإغماء قد لا يكون أصلا في حياة الإنسان، قد لا يغمى عليه طول عمره. ثم إن النائم إذا أيقظه استيقظ، وأما المغمى عليه فمهما حاولت أن توقظه لا يستيقظ. ففرق بين النوم والإغماء. وأما قضاء عمار إن صح عنه وقد مضى أنه لا يصح، فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع وما أشبه ذلك، بل قد ثبت العكس مما نسب وأسند إلى عمار رضي الله عنه. وقد روى مالك في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة في باب جامع الوقوت، وعبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة: باب من قال ليس عليه، أي المغمى عليه، إعادة. وكذلك أخرجه الدارقطني واللفظ له والبيهقي في المعرفة عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه 3 أيام ولياليهن فلم يقض، وإسناده غاية في الصحة. إذن ثبت أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته في حال الإغماء، وأما النائم فإنه يقضي ما فاته في حال الإغماء. ليس النوم كالإغماء كما مر، فقياس النوم على الإغماء والإغماء على النوم قياس مع الفارق. وأيضا ما نسب إلى عمار لم يصح، بل ما ورد عن ابن عمر من رواية نافع بإسناد وغاية في الصحة أن ابن عمر لم يقضي لما أغمي عليه، وقد أغمي عليه 3 أيام ولياليهن فلم يقضي رضي الله عنه. فقول المصنف رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، فيه ملاحظات. قوله ويقضي، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يكون قضاء وإنما يكون أداء، فإذا فاتته الصلاة بالنوم أو بالنسيان فإنه يؤديها لا يقضيها. وهنالك نوع من التسامح في العبارة في قوله ويقضي من زال عقله بنوم، لأن النائم لا يزول عقله، وإنما هو مغطى عقله وهو فاقد لإحساسه الظاهري. وأيضا قوله ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، هذا هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله كما قرره المصنف، ولكن الصواب الذي دل عليه النقل والعقل أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات في حال إغمائه. قال: أو سكر أو نحوه. أو سكر أي يقضي من زال عقله بسكر، فإذا كان آثما بسكره فلا شك في وجوب القضاء عليه، لأنه حصل باختياره، ولأنه غير مأذون له بذلك. ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر، فإنه كلما أراد ألا يصلي شرب مسكرا، فحصل على جنايتين: على شرب المسكر وعلى ترك الصلاة. قوله في الشرح رحمه الله: فإن كان آثما بسكره، قد تصدمك العبارة لأول وهلة، قل فإذا كان آثما بسكره وهل لا يأثم السكير وهل لا يأثم بسكره؟ نعم، وإن كان غير آثم بسكره كما لو شرب جاهلا شرابا ظنه غير مسكر فإذا هو مسكر فإنه يقضي أيضا، لأن هذا حصل باختياره، لكن لا إثم عليه لأنه جاهل بكونه مسكرا، فلا إثم عليه لجهله، ولكنه يقضي ما فات. وأما قياسه على المغمى عليه في أنه لا يقضي ففيه نظر. فإن قلت: أليس الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكيف يلزم بقضاء ما نهي عن قربانه؟ هو منهي عن قربان الصلاة إذا سكر، فكيف نلزمه بقضاء الصلاة التي هو منهي عن قربانها أصلا في حال سكره؟ فالجواب أنه ليس في الآية نهي عن قربان الصلاة مطلقا، وإنما نهي عن قربانها حال السكر حتى يعلم السكران ما يقول، فإذا علم ما يقول لزمته الصلاة أداء إن كان في وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت، أي فاتته الصلاة بوقتها. ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي. قال المصنف رحمه الله: أو سكر أو نحوه. أو نحوه أي نحو ما ذكر كالبند والدواء، يعني كالمخدر الذي يؤخذ أحيانا في بعض الجراحات وبعض الآلام. قال: وهذا محل خلاف، فمن أهل العلم من قال: إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لأنه معذور. والذي يترجح عند الشارح رحمه الله تعالى أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح يعني الصلاة من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، يعني فإن صلى الكافر فمسلم حكما أي له حكم المسلم. ولا تصح من مجنون ولا كافر أي لا تصح الصلاة من مجنون لعدم القصد، لأن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. ومثله من زال عقله ببرسام، والبرسام ذات الجنب وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، وهو مرض يسبب الهذيان، فإذا زال به العقل فكذلك. ومثله الهرم الذي لا يعقل، لأنه سقط عنه التكليف، إذ العقل مناط التكليف ولا عقل، فحينئذ لا يطالب بالصلاة. وقوله ولا كافر ولا تصح من مجنون، ومثله من زال عقله ببرسام، ومثله الهرم الذي لا يعقل، ولا كافر أي ولا تصح الصلاة من كافر، سواء أكان أصليا أكان كافرا أصليا وهو الذي لم يدخل في الإسلام بعد، أم مرتدا وهو الذي أسلم ثم كفر، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تصح الصلاة منهما أي من المجنون ومن الكافر. والدليل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات نفعها متعد أي للغير، فإذا كانت لا تقبل منه مع تعدي نفعها لغيره فالتي نفعها غير متعد وإنما نفعها مقصور عليه لا تقبل من باب أولى. أرأيت إلى دقة هذا الاستدلال؟ لا تقبل الصلاة من الكافر. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ليس في الدليل ذكر للصلاة وإنما هي في النفقات، فالقياس هنا جلي واضح، هو أنه إذا كانت النفقة إذا كانت الصدقة وأثرها متعد إلى الغير وليس أثرها بمقصور على المتصدق المنفق، إذا كانت النفقات لا تقبل لكفرهم بالله ورسوله فالصلاة لا تقبل من باب أولى، لأن نفعها ليس بمتعد وإنما هو مقصور على من أتى بها، فإذا لا تقبل الصلاة من باب أولى. ولأنه أي الكافر ليس من أهل العبادة حتى يسلم، لحديث معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين من روايات ابن عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فلم يذكر الصلاة وفرضها إلا مؤسسا على الإتيان بالشهادتين أي على الإسلام الحنيف، فإذا أسلموا طالبهم حينئذ بالصلوات 5، وأما قبل ذلك فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن صلى فمسلم حكما أي إذا صلى الكافر فإننا نحكم بإسلامه، ولكنه مسلم حكما لا حقيقة حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله. ما الفائدة في هذا الحكم؟ الفائدة أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام، فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه، وإن قال فعلته استهزاء يعني ما أتى به من أمر الصلاة فقال فعلته استهزاء فنعتبره حينئذ مرتدا، فإذا صلى نقول يحكم عليه بأنه مسلم. ما فائدة الحكم عليه بأنه مسلم؟ فائدة الحكم عليه بأنه مسلم أنه إذا مات يرثه أقاربه المسلمون، وكذلك يرث هو أقاربه المسلمين، لأنه لا يتوارث أهله ملتين، ولأنه لو كان كافرا وبقي على كفره وله حكم الكفر وليس بمسلم يعني لم يعطى حكم المسلم فإنه حينئذ لو مات لا يرثه أقاربه المسلمون، وإذا مات أقاربه المسلمون لا يرثهم هو لأنه كافر. أما إذا حكم له بالإسلام إذا صلى فإنه حينئذ يطالب بلوازم الإسلام. وإن قال إنما فعلت الصلاة استهزاء، فحينئذ لأنه أخذ حكم الإسلام بصلاته وصار يقال له مسلم وحكم عليه بأنه مسلم، ثم قال فعلته استهزاء، إذن يكفر فيعاقب لأنه مرتد فقد ارتد. فالفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصلي فيقر عليه. فالكافر بالردة يطالب بالإسلام فإن أسلم وإلا قتلنا. فكما قال المصنف رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى، أي الكافر فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي أعاد الصلاة. يؤمر بها صغير، يؤمر مبني للمجهول لأن الأمر لا يتعين، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة كالأب والأخ والعم والأم. لو كان الأب غائبا مسافرا أو أصابه الموت أفحينئذ لا يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع؟ ولذلك ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله لأن الأمر لا يتعين، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة كالأب والأخ والعم والأم لسبع، أي لتمامها لا لبلوغها، لا لبلوغ السبع والشروع فيها بإتمام الست والانتهاء منها، وإنما لتمام السبع لا لبلوغها، فلا يؤمر إلا إذا دخل الثامنة. وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات، ويستلزم هذا تعليمه ذلك. يعني هل نقول له صلي وهو لا يعرف الوضوء؟ ففي هذا دلالة على أننا نعلمه الوضوء ونقول له تتوجه إلى القبلة إلى غير ذلك من واجبات الصلاة ومستلزماتها وشروط صحتها، فلا بد من تعليمه ذلك. ويضرب عليها لعشر، أي على الصلاة لعشر، أي لتمام عشر لا لبلوغها، فإذا أتم العشرة من السنين وشرع في الحادية عشرة فإنه حينئذ إذا لم يصلي يضرب لأنه اقترب من البلوغ والتكليف جدا. وبعض من آتاه الله بسطة في الجسم قد يبلغ في تلك السن فحينئذ يكون مكلفا، فإذا لم يصل كتب عليه وعد تاركا للصلاة، فالأمر كبير. ويضرب عليها لعشر، أي على الصلاة لعشر، أي لتمام عشر ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يصلي في كل وقت. والضرب باليد أو الثوب أو العصا أو غير ذلك، ويشترط فيه ألا يكون ضربا مبرحا لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. ولأن كثيرا من الناس إذا كان فيه حمق وغلظة وشدة ربما يضربه ضربا ينفره من الصلاة نفسها، فإذا استطاع بعد ذلك أن يرد عليه ضربا بضرب وأراد أن يضربه لربما ضربه هو، يقع في أمر كبير. فإذا يشترط فيه ألا يكون ضربا مبرحا لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. والحق أن كسر حاجز الهيبة يؤدي إلى كثير من المشاكل، واعتياد الجلد على الضرب يجعل النهايات العصبية متكيفة معه، بل ربما صار متلذذا بضربه، وهذا أيضا من الأمور التي تقع في النفس الإنسانية، فقد يصير كما يقول الفرنجة ماسوشيست، يعني يتلذذ بالتعذيب، فكلما ضربته فالمقصود تأديبه لا تعذيبه. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعد انتهائها، لكن في وقتها يعني صلى غير بالغ ثم بلغ، والوقت الوقت يعني لم يخرج وقت الصلاة بعد، يعيد الصلاة. قال: ويحصل هذا إذا حررنا ولادته بالساعة، والساعات موجودة في عصر من مضى، ولكنها غير ساعاتنا هذه. ودليل وجودها أن ابن حزم الظاهرية في توقيته المسح على الخفين ذكر الدقائق، وهذا يدل على أنها موجودة من قبل. ولكن كيف كان ذلك على وجه الدقة؟ قد يستطيع بعض الباحثين أن يصل إلى ذلك لو تتبعه. وعلماؤنا كما تعرفون وصلوا إلى أمور كثيرة جدا. تذكرون المزولة؟ بل كان في الجامع الأزهر قديما ساعة شمسية، وكانت على الحائط الخلفي للجدار الذي فيه الباب الرئيس، فإذا دخلت ونظرت وكانت الساحة غير مسقوفة. لا أدري ماذا حدث الآن، ولكن كانت كذلك قديما، فكنت إذا نظرت تجد رسما على الحائط فوق الباب الرئيس في الجدار، وكانت الشمس مع هذا الرسم مثل الدائرة، يستطيع المؤذن أن يعرف الوقت. وبعضهم كما تعلم صنع آلة بحرية قديما من العرب المسلمين، أو من المسلمين غير العرب، من المسلمين يكفي هذا، من المسلمين، الاسترلاب، أمور كثيرة جدا. ونظروا في النجوم ورصدوها، وما زالت أسماء كثير من النجوم في اللغات الأعجمية إلى اليوم تدل على أصلها العربي، فعرفوا ذلك، وكانت لهم خرائط بالنسبة للسماء في الليل يستدلون بها في سيرهم في الفلوات والصحراوات، كما تستدل أنت بالخريطة الآن بالنظر إلى مسالك الأرض، وكانوا بذلك من أهل الخبرة. ولكن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا كثيرا من الشرع، وفرطوا في اتباع السنة، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين جميعا إلى حقيقة الدين ردا جميلا. فيقول مصنف رحمه الله: والساعات موجودة في عصر من مضى، ولكنها غير ساعاتنا هذه. ودليل وجودها أن ابن حزم الظاهري في توقيته المسح على الخفين ذكر الدقائق، وهذا يدل على أنها موجودة من قبل. الإمام القرافي المالكي الذي ذكرنا قصته في تقسيم البدعة إلى الأقسام التكليفية الخمسة تبعا لشيخه العز بن عبد السلام، ونقض هذا القول عليه كما مر في دراسات في البدعة والمبتدعين. الإمام القرافي من أكابر المذهب المالكي، وهو من أهل الفقه الراسخين ومن أهل الأصول المتمكنين، وله مصنفات كالفروق وغيره. الإمام القرافي كان بارعا فيما كان يقال له علم الحيل، وعلم الحيل هو ما يقال له في هذا العصر علم الميكانيكا، هو علم الحيل، فكان رحمه الله بارعا في هذا. ومما صنعه هو أنه صنع ساعة وجعل صندوقا له 12 بابا، كلما مرت ساعة جعل لكل باب مصراعين، فتح المصراعان كلما مرت ساعة وخرج منها ديك ليدل على مرور الساعة. قال: وقد صنعت ذلك كذلك، ولكني لم أستطع أن أجعله يصيح. رحمه الله، يعني الديك جاء بعد من يجعله يصيح كما تعلمون. هذا إمام قديم وصنع هذه الأشياء. المحرك، محرك السيارات بالدفع الرباعي وغيره، هذا كان سداسيا عند علمائنا من العرب قديما، وهم الذي وضعوا فكرته، فأخذها من أخذها لما سرقوا المخطوطات ونهبوا العلوم من ديار الإسلام. وكانت المخطوطات في المساجد قد تكون في كوة في الحائط، في دولاب في الحائط، فكان المستشرق يرخي لحيته ويرسل عذبته ويضع عباءة على كتفي ويأتي من ديار الفرنجة إلى ديار الإسلام والمسلمين، ويذهب إلى خادم المسجد يعطيه درهما في مقابل المخطوطات التي عنده في المسجد، وتهرب إلى ليدن وإلى لندن وإلى باريس وإلى روما، فعرفوا شفرة العلوم منا نحن المسلمين، وبنوا عصر النهضة على العلم الذي إنما كان الأصل فيه المسلمين، ومن تتبع ذلك عرفه. حتى عند المنصفين منهم أصلا، مثل زغريد هونكا الألمانية، كانت قد كتبت كتابا جليلا حافلا، وليس بمسلمة ولكنها تتبعت ونظرت، والكتاب اسمه شمس الإسلام تشرق على الغرب، فحوربت، فقالت شمس العرب تشرق على الغرب فحوربت، فصار شمس الله تشرق على الغرب، إلى غير ذلك في قصة العلم وتطوره بمراحله التي كتبها كثير من العلماء الغربيين، وجمعت في موسوعة كبيرة تحكي قصة العلم المادي في تطوره منذ ما سموه هم بالعصر الحجري والإنسان البدائي الذي كان يجعل كذا وكذا تلك الأشياء، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ثم أخذوا هم منا ما وصلنا إليه لما فرطنا فيه فبنوا عليه. لو تتبعت هذا لعرفته ولاعتززت جدا بدينك وما كان عليه أسلافك، هم الذين رقوا الحياة وهم الذين جعلوا تلك القوة المادية في الأيدي الطاهرة المتوضئة، أما لما صارت في الأيدي النجسة صار الخراب مصلة سيفه على رقاب البشرية كما تعلمون، أنه في أيدي من لا يرقب في الإنسان إلا ولا ذمة، لا في المسلم، في الإنسان، في الإنسانية إلا ولا ذمة. هذه الأمور الكبيرة أمور من المقررات والحقائق الثابتة التي لا تتخلف، ولكن المسلمين لا يعلمون ذلك، ينهزمون نفسيا أمام الغرب. على كل حال هذا الاستطراد إنما دعا إليه قول المصنف رحمه الله: والساعات موجودة في عصر من مضى، إلى آخر كلام. قال: وتعليل وجوب إعادة الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة أنه شرع فيها وهي في حقه نفل، والفرض لا ينبني على النفل، يعني عندما كان يصلي قبل البلوغ هذا بالنسبة له نفل لا فرض، هذا ليس بفرض عليه، فيكون ماذا؟ فيكون له نفلا، فشرع فيها وهي نفل فبلغ في أثناء الصلاة. فإذا كان ذلك كذلك فإن الفرض لا ينبني على النفل، وعليه حينئذ أن يعيد. قد يقول قائل: بلغ في أثناء الصلاة، هذا يريد أن يغتسل لا أن يعيد الصلاة، أو ليس البلوغ بهذا وحده، لأن البلوغ له علامات كما هو معلوم بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، فيكون بالسن، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المصنف، ولذلك يقول: ويحصل هذا إذا حررنا ولادته بالساعة، يقولون 15 عاما، فإذا بلغ 15 عاما في أثناء الصلاة، ولا يكون ذلك إلا إذا حررنا الولادة بالساعة كما قال المصنف رحمه الله، فحينئذ إذا كان قد شرع في الصلاة وكانت نفلا له فالفرض لا يبنى على النفل، فإذا بلغ أي بحساب السن لا بالإنزال ولا بنبات شعر العانة في علامات البلوغ، فإنه حينئذ عليه أن يعيد. وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها لزمه إعادتها، لأن الوقت حال لم يخرج بعد، لأنه صار من أهل الوجوب قبل خروج وقتها فلزمه فعلها، وصلاته قبل بلوغه نافلة فلا تسقط بها الفريضة. والأصحاب قالوا: إذا بلغ الصبي وهو صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة. الأصحاب هنا ليسوا بأصحاب النبي، إنما هم الأصحاب في المذهب، في المذهب الحنبلي كما في الإقناع وغيره. والأصحاب قالوا: إذا بلغ الصبي وهو صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة. لماذا فرقت بين الصوم والصلاة؟ فرقوا بين الصلاة والصيام ولم يذكروا سببا مقنعا للتفريق، ولهذا جعل بعض الأصحاب حكمهما واحدة وأوجب القضاء على من بلغ أثناء صومه، لأن ما كان قبل ذلك قبل البلوغ في أثناء الصيام كان نفلا، ثم وجب عليه ببلوغه وجب عليه الصيام، والفرض لا ينبني على النفل، فحينئذ يقال له اقض يوما سوى هذا اليوم. ولكن الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، هذا هو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، على عكس ما هو في المذهب، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى، أنه قد يخالف المذهب فليس متحجرا رحمه الله، وإنما يدور مع الكتاب والسنة أينما دارا. فلما بلغ هذا الموضع قال الصواب، وهو على ضد ما هو مقرر في المذهب الذي ينتمي هو إليه وهو المذهب الحنبلي، ولكن الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعض صلاته لم تلزمه إعادتها، كما لا يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا واحدا، لأنه قام بفعل الصلاة والصيام على الوجه الذي أمر به، فسقط عنه الطلب، وهذا واضح ولله الحمد. هذا من علمه رحمة الله عليه، ومن سبب اختيار هذا المصنف لتدارس بعض أجزائه، لأنه ليس بمصنف مذهبي كما هو معروف مشهور، وإنما تستطيع أن تقول إنه يجري على اتباع الدليل من الكتاب والسنة. قال: يؤيد هذا أنه يقع كثيرا، ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة، ويحرم تأخيرها عن وقتها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها. وقوله تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، لأن القاعدة كما الحديث أنه من أدرك ركعة قبل الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا تعمد التأخير فهذا حرام صنعه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت. وقوله عن وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان: وقت ضرورة ووقت جواز. وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، ووقت الجواز من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس. فوقت جواز من دخول الوقت وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وأما وقت الضرورة فمن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز يعني إلى اصفرار الشمس إلا لعذر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يمكث يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعة. فالتأخير حرام، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. ويستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى أشار إليها المصنف بقوله إلا لناوي الجمع، والمسألة الثانية ذكرها المصنف بقوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هاتين المسألتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.